السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا زال الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في الفصل التاسع من فصول العام باب العام والخاص. الفصل التاسع في تخصيص العام للمفهوم. إذا ورد كلام عام ثم ورد مخصص لذلك الكلام العام فلا إشكال ولا خلاف في تخصيص هذا الخاص لذلك العام. هذا إذا كان المخصص لفظيا. إذا كان المخصص لفظيا الدال على التخصيص الدال على حكم الخاص دليل لفظي حينئذ لا إشكال في تخصيص ذلك العام. إنما الكلام فيما إذا كان المخصص مفهوميا. إذا كان الدال على حكم الخاص هو المفهوم فهل يجوز تخصيص ذلك العام بواسطة هذا المفهوم؟ هل يصلح أن يكون المفهوم مخصصا للعام؟ بعبارة أخرى إذا دار الأمر بين العام المنطوقي وبين الخاص المفهومي فهل يقدم الخاص المفهومي على العام المنطوقي أم يقدم العام المنطوقي على الخاص المفهومي؟ إذا دار الأمر بينهما أيهما يقدم؟ هل يقدم المنطوق الدال على العام أم يقدم المفهوم الدال على الخاص؟ بعبارة أكثر صراحة هل يجوز تخصيص العام بواسطة المفهوم أو لا يجوز؟ هذا محل بحث. الجواب عن هذا السؤال هو لابد من التفرقة بين قسمي المفهوم. تقدم في بعض المفاهيم أن المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. النحو الأول مفهوم الموافقة، الكلام يقع في هذا القسم مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة كما تقدم هو المفهوم الذي يكون الحكم فيه موافقا للحكم في المنظور من حيث السلب والإيجاب. الحكم المفهومي والحكم المنطوقي يتحدان من حيث السلب والإيجاب. إذا كان المنطوق موجبا الحكم فيه موجب، المفهوم يكون أيضا الحكم فيه موجبا وهكذا بالنسبة إلى السلب. هذا القسم الأول المفهوم مفهوم الموافقة لا إشكال فيه، لا إشكال في هذا القسم في مفهوم الموافقة، لا إشكال في جواز تخصيصه للعام. اتفقوا على أن المفهوم إذا كان مفهوم موافقة يجوز تخصيصه للعام، فيجوز أن يخصص العام بمفهوم الموافقة مثل الآية الدالة على حلية النساء غير المحارم: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هاي أحل لكم ما وراء ذلكم هذا عام يدل على حلية جميع النساء غير النساء المحارم التي ذكرت قبل هذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. بعد ذلك الآية تقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن هذا عام، هذا عام دال على حلية جميع النساء. يجي خاص دال على حرمة التزويج بذات العدة، المرأة في العدة يحرم التزويج بها، المرأة ذات العدة المرأة المعتدة يحرم التزويج بها. هذا خاص، هذا الخاص خصص ذلك العام. إلى الآن بعد ما داخلين في باحثنا عندنا عام أحل لكم ما وراء ذلكم، وعندنا خاص، هذا الخاص هو ما دل على حرمة التزويج بذات البعل. هذا الخاص حرمة التزويج العقد بذات العدة، حرمة التزويج بذات العدة، حرمة التزويج بالمعتدة، هذا يدل بالمفهوم على حرمة التزويج بذات البعل، لأنه إذا كان يحرم التزويج بالمرأة المعتدة فمن باب أولى يحرم التزويج بذات البعل، المرأة التي لم تطلق فلا رجعية بعد. إذا حرم التزويج بالمعتدة يحرم التزويج بالمتزوجة قطعا بالأولوية القطعية. فهذا المفهوم، مفهوم الموافقة اللي أخذناه من نفس الدليل الدال على الخار، على المخصص اللفظي، على المخصص المنطوقي، هذا المفهوم هل يصلح أن يقيد ذلك العام اللي هو أحل لكم ما وراء ذلكم، أحلت لكم كل النساء، هذا العام هل يخصص بذلك المفهوم مفهوم الموافقة؟ قال المحققون اتفقوا أجمعوا على جواز ذلك، أجمعوا على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة لا إشكال ولا شبهة في جواز تخصيصه للعام. إذا كان المفهوم مفهوم موافقة يجوز أن يخصص العام كما في هذا المثال، والسر في ذلك واضح، لأنه هو مفهوم الموافقة سيكون حينئذ نصا في معناه، أو على الأقل هو أظهر من العام فيقدم عليه، يقدم المفهوم الموافقة على العام. هذا بالنسبة للقسم الأول مفهوم الموافقة. أما القسم الثاني مفهوم المخالفة، هو الكلام يقع في هذا، لأن القسم الأول قلنا مفهوم الموافقة لا خلاف في جواز تخصيصه للعام، الكلام يقع في القسم الثاني وهو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو المفهوم الذي يختلف مع المنطوق حكما من حيث السلب والإيجاب. مفهوم المخالفة هو المفهوم الذي يختلف مع المنطوق في حكمه من حيث سلبه وإيجابه. إذا كان الحكم في المنطوق الإيجاب يكون الحكم في المفهوم السلب وهكذا العكس. هذا مفهوم المخالفة، هل يجوز أن يخصص العام أو لا يجوز أن يخصص العام؟ خلينا نذكر مثال ثم بعد ذلك نجاوب. مثل هذا المثال اللي ذكر المصنف، مثل الآية الدالة على عدم حجية الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هل إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني معناها أن الظن لا يعتبر، أن الظن ليس بحجة، لا يمكن التأويل على الظن ولا يمكن اعتبار الظن، الظن ليس بحجة مطلقا، سواء كان ظنا شخصيا، ظنا نوعيا، ظنا خاصا حاصلا من خبر الثقة، ظنا خاصا حاصلا من الشهرة، من الإجماع، من أي نحو من الأنحاء. الظن مطلقا، عموم الظن لا يمكن الاعتبار به وليس بحجة. هذا عندنا عام افتهمناه من تلك الآية. عندنا آية أخرى تقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هاي إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تدل على وجوب التبين لخبر الفاسق. إذا جاءنا خبر من فاسق يجب علينا أن نتثبت وأن نتبين ولا يمكن الأخذ به مطلقا. هذه الآية بمنطوقها هذا مدلولها، لكن بمفهومها تدل على الأخذ بخبر الثقة. إذا جاءكم فاسق بتبين فتبينوا بمفهوم الشر، إذا لم يجئ فاسق فلا تتبينوا. لا تتبينوا يعني شنو؟ لا تتثبتوا، لا تتفحصوا، يعني خذوا بذلك الخبر. فتلك الآية تدل بمفهومها على حجية خبر الثقة، حجية خبر العادل. إذا الخبر العادل نأخذ من دون أن نتثبت، مع أنه يفيد الظن. فإذا هذا المفهوم، مفهوم الآية الثانية، يكون معارضا لمنطوق العام الأول، لا يجوز الأخذ بكل ظن، هذه الآية بمفهومها تقول يجوز الأخذ بالظن الناشئ من خبر العادل. هذه الآية تثبت حجية خبر العادل مع أنه يفيد الظن، فتلك الآية بمفهومها تكون مقيدة، إذا قدرناها تكون مقيدة لذلك العام. فنسأل هل يكون هذا المفهوم مفهوم المخالفة مخصصا لذلك العام؟ هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أو لا يجوز تخصيصه؟ هذا محل بحثنا. الجواب عن هذا السؤال اختلف فيه على أقوال متعددة، أكثر من قول ذكر لهذا الجواب. القول الأول قال عدم الجواب، لا يجوز تقديم مفهوم المخالفة على العام، وحينئذ لا بد من العمل بعموم العام. أما مفهوم المخالفة لا يمكن له أن يخصص ذلك العام. هذا القول الأول. القول الثاني بالعكس، قال يجوز العمل، يجوز تخصيص العام بواسطة مفهوم المخالفة. المفهوم يمكن أن يكون مخصصا للعام، وبذلك يكون في مورد الالتقاء يكون العمل على الخاص، يكون التعويل على الخاص. القول الثالث قال بالإجماع، قال لا يمكن تقديم العام على الخاص ولا تقديم الخاص على العام، سيعود الكلام برمته مجملا. طبعا في مورد الاستماع في مورد الالتقاء يكون الكلام مجملا، لا يمكن تقديم أحدهما على الآخر فيصار إلى الأصول العملية. في مورد الاستماع في مورد الالتقاء يصار إلى الأصول العملية. ومنها من هذه الأقوال تفصيلات أخرى لا داعي إلى ذكرها. المنشأ لذلك الخلاف، السر في ذلك الخلاف، اللي أنشأ وأوجد هذا الخلاف هو أن هذا الكلام ورود عام منطوقي وخاص مفهومي بعد هذا الكلام المؤلف من عام منطوقي وخاص مفهومي، هذا الكلام فيه جهتان. الجهة الأولى أنه قد يقال بتقديم العام لأن العام يدل على العموم بالمنطوق والخاص يدل على التخصيص بالمفهوم، وقد تقدم أن الدلالة المنطوقية دلالة مطابقية والدلالة المفهومية دلالة التزامية، من هنا تكون الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية. الدلالة المنطوقية دلالة مطابقية قدمها، والدلالة المفهومية دلالة التزامية، لأن قلنا هذا لازم بين بالمعنى الأخاص، لازم للجمل التركيبية. فدلالة العام ستكون دلالة مطابقية، في حين دلالة الخاص المفهومي دلالة التزامية، من هنا يقدم العام على الخاص لأنه سيكون أقوى من الخاص. ومعلوم أنه إذا دار الأمر بين دليلين يقدم ما هو أقوى، فيقدم العام على الخاص. هذه الجهة الأولى. هناك جهة أخرى معارضة لتلك الجهة، وهي أن الخاص كما تقدم أظهر من العام. هذا تقدم أول ما دخلنا في بحث العام والخاص، قلنا أن الخاص أظهر أو نص في مورده من العام. فالخاص إما أن يكون أظهر من العام وإما أن يكون نص في مورده، فيقدم الخاص على العام. فهناك جهتان، جهة تقول لا بد من تقديم العام لأن العام أقوى، جهة أخرى تقول لا بد من تقديم الخاص لأنه هو أظهر أو نص في مورده. فمن لاحظ الجهة الأولى قال بعدم جواز التخصيص، اللي هو القول الأول، ومن لاحظ الجهة الثانية قال بجواز التخصيص، ومن لاحظ كلا الجهتين ولم يرجح إحداهما على الأخرى قال بالإجمال وعدم إمكان تقديم العام على الخاص أو تقديم الخاص على العام. هذا المنشأ في الخلاف، هذا السر في الخلاف، في إمكان وعدم إمكان تخصيص العام بالمفهوم. المصنف يقول أن الحق في المسألة هو القبل الثاني وهو جواز التخصيص. يجوز تخصيص العام بالمفهوم الخاص يقدم على العام مطلقا سواء كان منطوقيا او كان مفهوميا، ولا فارق بين المفهوم والمنطوق في امكان تخصيصه للعام. والدليل على ذلك هو انه تقدم في اول ابحاث العام والخاص ان الملاك في تقديم الخاص على العام هو القرينين. احنا انما قدمنا الخاص في اول الابحاث، انما قلنا بتقديم الخاص على العام ولا بد من حمل العام على الخاص بملاك القرينين. الداعي الى تقديم الخاص هو كون الخاص قرين على العام. اذا قلت اكرم كل عالم ثم بعد ذلك قلت لا تكرم فساق العلماء، قلنا في مورد الاستماع في العالم الفاسق لا يمكن اعمال العام، بل لا بد من تقديم الخاص على العام، ولا بد من حمل العام على الخاص، ولا بد من القول بان المتكلم وان تكلم بكلام عام الا ان مراد الجدي هو اكرام العالم العادل حقوق العادل. فالعام لا بد من حمله على الخاص ولا بد من عدم ابقائه على عمومه، لا بد ان نحمل العام على الخاص. السر في ذلك قلنا ان الخاص قرين على العام، الخاص كاشف ومبين وموضح للمراد الجدي من العام، من هنا يقدم الخاص على العام لانه قرين. فالنكته الداعيه الى تقديم الخاص على العام هو كون الخاص قرين على العام، ومعلوم ان القرينه تقدم على هذا القرينه دائما، المفسر المبين القرينه هي التي تقدم على هذا القرينه. من هنا انتهينا الى تقديم الخاص على العام، هذا تقدم ذكره سابقا. نقول في محل الكلام ان النكته التي دعتنا سابقا الى تقديم الخاص على العام موجوده في المقام، في ما لو كان العام منطوقيا والخاص مفهوميا. النكته الداعيه الى التقديم سابقا، الملاك في التقديم سابقا وهو القرينيه، موجود في المقام. كما ان الخاص المنطوقي قرين على العام، كذلك الخاص المفهومي ايضا قرين على المراد من العام فيقدم عليه، بلا فارق بين ان يكون المخصص منطوقيا او مفهوميا، لا فرق بينهما. من هنا لا بد من تقديم الخاص ولو كان مفهوميا على العام لوجود الملاك في التقديم وهو القرينية. فلا فرق إذن بين المخصص بين أن يكون منطوقيا أو مفهوميا، ولا داعي إلى الاختلاف في ذلك، لا داعي إلى التفرقة بين المخصصين. المخصص يقدم على العام لأنه قرينة، والقرينية الملاك في التقديم موجود في المخصص المنطوقي والمخصص المفهومي، فلا فرق بين المخصصين. بناء على هذا سيقدم الخاص على العام مطلقا، يعني من دون نظر إلى أظهرية الخاص على العام. بعد لا ننظر إلى أن هذا الخاص هل هو أظهر أو ليس بأظهر من العام، ما هو أظهر الدليل؟ لأن احنا عندنا الملاك في التقديم مو الأظهرية، الملاك في التقديم هو القرينية، فيقدم الخاص على العام ولو كان العام أظهر من الخاص، أقوى ظهورا من الخاص. يقدم الخاص على العام مطلقا لأن الخاص قرينة والقرينة مقدمة على ذي القرينة مطلقا. نعم، في صورة واحدة، في صورة واحدة، فيما لو كان العام نصا في مراده، نصا في معناه، نصا في العموم. إذا كان العام على نحو النص، يعني تتعين يتعين العموم من العام ولا يحتمل فيه احتمال آخر غير العموم، حينئذ لا بد من تقديم العام على الخاص. إذا كان العام نصا حينئذ يكون بتعبير المحققين آبيا عن التخصيص، يكون عطيا على التخصيص، يمتنع عليه التخصيص، حينئذ يقدم العام على الخاص لأنه يكون آذيا وعطيا على التخصيص. لكن هذا شيء آخر، لا لأجل كون المخصص مفهوميا، إنما يقدم العام فيما إذا كان نصا على الخاص لأجل كونه ممتنعا عليه التخصيص، لا لأجل كون المخصص مفهوميا، بل لأجل أنه يمتنع تخصيصه. وإحنا محل كلامنا في جواز تخصيص العام بالمفهوم فيما إذا كان العام في نفسه قابلا للتخصيص. نسأل نقول هل يجوز تخصيصه بالمفهوم أو لا يجوز؟ والدليل على ذلك، الدليل على أن امتناع تخصيص العام النص في العموم لا لأجل كونه مفهوميا، هو امتناع تخصيص ذلك العام حتى إذا كان المخصص منطوقيا، حينئذ يستحيل أن يقيد ذلك العام، لأن العام بنفسه نص في العموم ولا يحتمل احتمال آخر حتى يمكن حمله على ذلك الاحتمال الآخر. احنا في الموارد السابقة اللي حملنا بها العام على الخاص، وقلنا بتقديم الخاص على العام لأن العام كان ظاهرا في عمومه، فلأجل وجود الخاص، لأجل ورود القرينة، نرفع اليد عن هذا الظهور ونحمل العام على احتمال آخر مخالف للظاهر. أما إذا كان العام منصا ليس ظاهرا، حينئذ لا احتمال آخر يمكن حمل العام عليه، فحينئذ يكون العام لا يمكن تخصيصه. وعدم إمكان تخصيص العام النص لا لأجل كون المخصص مفهوميا، بل لأجل امتناعه في نفسه، امتناع تخصيصه في نفسه، بل أكثر من هذا، مو فقط أن الخاص لا يمكن أن يلاحظ العام ويخصص العام، بل سيكون الأمر معكوسا، سيكون العام هو الذي يكون ناظرا للخاص وسيكون قرينة على الخاص. يعني أكثر من هذا، بالكلام السابق منا أن الخاص لا يقدم على العام ولا يكون قرينة على العام، الآن بالعكس نقول فيما إذا كان العام منصا سيكون نفس العام قرينة على المراد من الخاص، ودال على أن الجملة التي منها استخرجنا المفهوم وأردنا تخصيص العام بذلك المفهوم، سيدل هذا العام على أن تلك الجملة لا مفهوم لها، سيكون هذا العام قرينة ودال على أن ذلك المخصص لا مفهوم له. إحنا في هذا المثال السابق، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ثم أجدت الآية الأخرى تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان العام الأول نص فرضا، لو كان هذا الآية الأولى لو كانت نصا في العموم بحيث لا يحتمل فيها احتمال آخر، ستكون تلك الآية الأولى قرينة على أن الآية الثانية لا مفهوم لها. إحنا منين قلنا أن خبر العادل حجة؟ خبر العادل الظن الناشئ من خبر العادل حجة، قلنا من مفهوم الآية الثانية. الآية الأولى إذا كانت نص في العموم، حينئذ ستكون قرينة على الآية الثانية، ودالة الآية الأولى دالة على أن الآية الثانية لا مفهوم لها. والشارع المقدس لا يريد المفهوم من الآية الثانية، وذلك بقرينية العام الذي يكون نصا في معناه، نصا في العموم. من هنا نقول إذا كان العام نصا لا يمكن تخصيصه، سواء كان المخصص مفهوميا أو منطوقيا. قال المصنف: تخصيص العام بالمفهوم. المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا. المفهوم الموافقة ماكو كلام وماكو خلاف في تقييد ذلك العام بهذا المفهوم، مفهوم الموافقة. مثاله هو احنا ذكرنا مثال حرمة التزويج، هذا مثال آخر ذكرا المصنف. مثال أوفوا بالعقود، هذا أوفوا بالعقود يقول المصنف دال على العموم، دال على عموم وجوب الوفاء بالعقد، يجب الوفاء بكل عقد مطلقا سواء كان هذا العقد بالعربية أو بغير العربية، يجب الوفاء به سواء كان هذا العقد بلفظ الماضي أم بلفظ المضارع، بقصد الإنشاء أم بقصد غير الإنشاء، وهكذا كل عقد يجب الوفاء به. هذا عام. إذا عندنا مخصص آخر، المخصص الآخر يقول لا يجوز العقد بلفظ الماضي بلفظ المضارع، يشترط في العقد أن يكون بصيغة الماضي، لابد أن تقول بعت، آجرت، اشتريت، ولا يمكن أن تقول أبيع. فيشترط في العقد ليجب الوفاء به يشترط أن يكون بصيغة الماضي. هذا المخصص الأول، هذا المخصص الدال على اعتبار الماضوية يدل بالأولوية على اعتبار العربي، لأنه إذا دل على اشتراط الماضوية فهو يشترط العربية قطعا، لأن العربية سابقة على الماضوية. هذا قياس الأولوية، هذا فحوى المخصص الأول. هذا المفهوم هل يمكن، المفهوم وهو اشتراط العربية هل يمكن أن يكون مقيدا لعموم أوفوا بالعقود؟ هل يمكن أن يكون مخصصا لعموم أوفوا بالعقود؟ المصنف يقول لا خلاف ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في جواز تقييد وجواز تخصيص العام أوفوا بالعقود بمفهوم الموافقة، فيكون دليلا على اشتراط العربية. قال مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود فإنه عام، هذا أوفوا بالعقود عام يشمل أو يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغير العربية. فإذا ورد دليل دال على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، هذا مخصص، فقد قيل إنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية، إذا اشترطنا الماضوية قطعا احنا نشترط العربية، فقد قيل إنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد، لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى، إذا ما يصح بالفارسية مثلا هذا من باب أولى، لأن احنا مو فقط نشترط العربية، نشترط العربية والماضوية. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنه يخصص العام المتقدم، هذا مفهوم الموافقة اشتراط العربية إذا ثبت لابد أن يخصص العام، لأنه كالنص أو أظهر من عموم عام فيقدم عليه. وأما التخصيص بالمفهوم المخالف، هذا القسم الثاني، وأما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا عام ينهى عن العمل بالظن مطلقا، مطلق الظن لا يجوز العمل به، لا يجوز التأويل على كل ظن، هذا عام. الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل. وقد وردت آية أخرى هي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي آية تدل على عدم الاعتبار والاعتداد بخبر الفاسق. الدالة تلك الآية بمفهوم الشرع على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين، يعني ناخذ خبر العادل من دون أن نتبين. فهل يجوز تخصيص ذلك العام إن الظن لا يغني من الحق شيئا بهذا المفهوم المخالف باعتبار خبر العادل، باعتبار الظن الناشئ من خبر العادل، هل يجوز التخصيص؟ قد اختلفوا على أقوال. فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم، القول الأول عدم الجواز. القول الثاني وقيل بتقديم المفهوم اللي راح ينتهي للمصنف. القول الثالث وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام فيها. والسر في هذا الخلاف، منشأ الخلاف، ليش اختلفوا؟ قال والسر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة قوة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق. ليش ليس من القوة؟ قلنا لأن هذا يدل بالمطابقة وذاك يدل بالالتزام، فالعام يكون أقوى من الخاص. وقع الكلام في أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه، هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية أو أن العام أقوى فهو المقدم، أو أنه هما متساويان. نلاحظ الجهة الأولى، نلاحظ الجهة الثانية، مرة رجح إحداهما على الأخرى فنقول بالتساوي، أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات. هاي اللي هو راجع إلى التفصيلات، يختلف باختلاف التفصيلات اللي ذكرها البعض. المصنف يقول الحق أن المفهوم لما كان أخف من العام حسب الفرض فهو قرينة عرفا، العرف يقدم الخاص لأنه هو قرينة. وإحنا ذكرنا سابقا أن ملاك تقديم الخاص على العام هو القرينية. يقول القرينية الملاك في التقديم كما هي موجودة في المخصص المنطوقي موجودة في المخصص المفهومي، فلا ينبغي التفرقة بين المخصصين. قال الحق أن المفهوم لما كان أخف من العام حسب الفرق فهو قرينة عرفا على المراد من العام، والقرينة تقدم على ذي القرينة، وتكون القرينة مفسرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر أن يكون، لا يفترض أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة. إحنا إذا قدمنا على أساس القرينية لا على أساس الأظهرية والأقوائية، بعد لا نظر إلى الأقوائية، ما ننظر إلى الأقوائية ولا نشترط الأقوائية حتى يمكن أن نقدم الخاص على العام. تقديم الخاص على العام إذا كان بملاك القرينية بعد لا نظر إلى الأقوائية، ففي الموارد التي يكون العام فيها، وهي موارد قليلة، في الموارد التي يكون العام فيها أظهر من الخاص يبقى الخاص هو المقدم لأنه قرينة. قال ولا يعتبر أن يكون ظهورها ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة. نعم هذا الاستثناء الذي ذكرناه، قلنا إذا كان العام نص حينئذ لا يكون، لا يمكن تقديم الخاص على العام سواء كان مفهوميا أو منطوقيا. لكن هذا لا لأجل كون منطوق مفهوم، بل لأجل امتناع التخصيص على العام نفسه. نعم لو فرض أن العام كان نصا في العموم آبيا عن التخصيص فإنه يكون هو القرينة. أولا لا يجوز تخصيصه، لا يمكن أن يكون المفهوم مخصصا له أولا، ثانيا بالعكس سيكون هو يعني العام، فإنه يكون هو العام قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم. أنت منين استخرجت المفهوم؟ استخرجت المفهوم من هاي الجملة، من الآية الثانية، العام النص، العام بنصه سيكون قرينة على أن هذه الجملة لا مفهوم لها، ليست بظاهرة في المفهوم. قال فإنه يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم، فلا يكون لها مفهوم حينئذ. بعد حينئذ إذا كان العام نصا، حين كون العام نصا لا تكون تلك الجملة، لا تكون تلك الجملة التي توهمنا وجود مفهوم إلها يمكن أن يخصص العام، حينئذ تكون لا مفهوم لها وليس ظاهرة في المفهوم. فلا يكون لها مفهوم حينئذ. وهذا أمر آخر، أمر غير مسألة إمكان وعدم إمكان تخصيص العام بالمفهوم، لا، هذا أمر يرجع إلى امتناع تخصيص العام، والعام إذا امتنع تخصيصه امتنع تخصيصه سواء كان المخصص منطوقيا أو مفهوميا، ولا ربط له بمسألتنا وببحثنا، وأنه هو هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا يجوز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.